بسم الله الرحمن الرحيم. في هاتين الآيتين الإشارة إلى الأذان في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقوله اتخذوها هزوا ولعبا أي صاروا يسخرون من الأذان ومن دعوة الناس إلى الصلاة بهذه الأذكار. وهؤلاء هم المنافقون واليهود وكذلك النصارى يسخرون من المسلمين إذا نادوا إلى الصلاة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي ليسوا ذوي عقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل الإدراك، لأن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل الإدراك وهو مناط التكليف الذي تسمعونه في شروط العبادات يشترط أن يكون بالغا عاقلا، والثاني عقل الرشد وهو إحسان التصرف أو حسن التصرف، وهذا هو الذي عليه المدح والثناء إذا وفق الإنسان له. وهنا بأنهم قوم لا يعقلون أي عقل رشد، ولو كان عقل إدراك ما كلفوا، لكنه عقل رشد. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء هنا هو النداء الذي يكون عند حضور الخطيب، لأنه النداء المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي النداء الأول في الجمعة إلا حين كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما اتسعت المدينة صار اتخذ مؤذنين من أجل أن يأتي الناس البعيدون، فسن هذا الأذان وهو سنة، سنة بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا قد تحذلق من ادعى أنه محدث سلفي وقال هذا بدعة، يقول هكذا هذا بدعة، فظلل الخليفة الراشد والأمة من بعده. وهذا هو الذي أصاب بعض طلبة العلم في وقتنا هذا، الإعجاب بالنفس والتغطرس ورؤية الآخرين صغارا وما أشبه ذلك، فيقال له أنت المبتدع أنت الضال. عثمان بن عفان خليفة الراشد أمرنا باتباعه، فيأتي ويتحذلق ويقول لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفي جهله أم كتم شرع الله؟ نقول ليس في جهل وحاشاه من ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام عالم الخلق بشريعة الله ولا يكتم ما شرعه الله، لكن عثمان رضي الله عنه شرع هذا أو سن هذا الأذان لسبب وهو اتساع المدينة، وهذا السبب لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال كيف، فإن قال هذا المتحذلق كيف يشرع عبادة؟ قلنا شرع عبادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع الأذان لما دون ذلك، فإن بلالا يؤذن في ليل في رمضان ليوقظ النائم ويرجع القائم، وهذا ليس وقت الصلاة، ومع ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يؤذن فأذن. والحاصل أن قوله تعالى إذا نودي للصلاة المراد به إيش؟ النداء الثاني، أما النداء الأول فليس معروفا حين نزول القرآن، وإنما سنه الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه. وفي قوله من يوم الجمعة جريمة على أن الأذان في غير يوم الجمعة لا يجب السعي إليه إلى الصلاة التي نودي لها، لأن الله خص ذلك بيوم الجمعة، ووجهه أن نداء يوم الجمعة يتلوه الخطبة التي هي من ذكر الله لقوله فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال فإذا قضيت الصلاة، ففرق بين الخطبة سماها ذكرا وبين الصلاة سماها صلاة. فأما غير الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم منوطا بالإقامة، فقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. لكن الأذان ينبه الإنسان أن يتأهب ويستعد للصلاة، نعم.
حدثنا جمران بن ميسرة.
في أسئلة. نعم.
تدل على أن الأذان لا داعي له. يعلمون الوقت.
نعم.
العدة الحكم يدور مع العدة.
نعم. نعم. سهل هذا. الرد على هذا سهل. المكرفونات ما فيها إلا أذان واحد. والأذان الأول من أجل أن يتأهب الناس البعيدون. وأي فائدة إذا سمع الأذان من مكبر الصوت وبيننا وبينه يعني كيلوين أو ثلاثة. لكن الأذان الأول يفكر به حتى يستعد الناس ويعرف. أما الساعات فليس كل إنسان معه ساعة ثم إن الذي معه ساعة يقفل. كثيرا الساعة الأمانة في جيوبنا ولا في أيدينا ومع ذلك من نغفل. هنا محجوب. نعم. نعم. هذا السائل واجب. هذا السائل واجب. يا أبا حجر. أما السائل المستحب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل أو من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما إيش؟ طيب. نعم. هذا أظن هو الأول. الله هذا يحتاج ان نجيب واحد نذبحه يقول يشوف ان فقد عقله فهو في راسه. طيب ما دام عندك الايه من القران كيف تسال؟ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي قلت ولا في الآية النهاية في الصدور. وهذا الخالق عز وجل ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ عرفت ولا لا؟ لكن قد تقول أليس الدماغ إذا اختل العقل؟ بلى، لأن الدماغ بإذن الله هو الذي عنده التصورات، يتصور الأشياء ثم يوصلها بسرعة إلى القلب ثم القلب يأمر أو ينهى. فالمدبر للجسم حقيقة هو القلب، والمتصور الأشياء الذي يطبخها كثير ويوصلها القلب هذا في الدماغ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال في الدماغ. وقال بعضهم العقل كالدينامو والدماغ كالشمعة يعني كاللمعة. فالأصل هو المدار على القلب. الثالث أي فعل؟ ثلاثة.
حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
هذا في بيان بدء الأذان لماذا شرع ومتى شرع الأذان؟ في السنة الثانية من الهجرة حين كثر الناس فاستشاروا ماذا نصنع في الإعلام لوقت الصلاة فذكروا النار وذكروا الناقوس وذكروا البوق ولكنهم كرهوا ذلك لأن النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود وقالوا لا يمكن وأصابوا في هذا الإنكار لأن هذه العلامات ليس فيها خير فهداهم الله سبحانه وتعالى لهذه الصفة التي هي خير وتعظيم لله وتوحيد له وشهادة له بالوحدانية وشهادة لرسوله بالرسالة ودعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. وأوليها أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، أوليها في المنام وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه الرؤيا، فقال إن هذا رؤيا حق. فلما سمع عمر بالأذان جاء أظنه يدور رداءه يقول يا رسول الله لقد رأيت هذا، يعني في النوم. فصار ولله الحمد شرعا من ذلك الوقت إلى يومنا. وقوله فأمر بلال فيه يعني طي كبير بالنسبة للقصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فألقاه إليه وصار يؤذن به. وقوله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا ليس على ظاهره، لأنه لو كان كذلك لكان يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا ظاهر قوله أن يشفع الأذان، لأن لو أخذنا بكلمة يشفع لوجب أن تكون جميع جمله شفع. كذلك يوتر الإقامة، تكون الإقامة الله أكبر لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون كم؟ ثمان جمل. ولكن هذا ليس المراد، المراد بهذا المجمل ما فسرته السنة من وجه آخر، وهو على ما تعلمون اليوم. نعم. كمل الحديث لأنه له علاقة.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة.
هذا ظاهره أن اقتراح عمر رضي الله عنه أن ينادى بالصلاة فقط، فيطوف أحد بالأسواق يقول الصلاة الصلاة الصلاة. لكن البخاري رحمه الله كأن التفصيل لم يكن على شرط، وإلا فكما قلت لكم إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رآه في المنام ورآه أيضا عمر، فأكد رؤيا عبد الله بن زيد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فألقاه عليه. نعم. إيش؟ ما تقول؟ سمعتم كلامه؟ يقول هل يشرع لنا أن نتابع في الأذان الأول؟ إذا كان المؤذن يؤذن الأول ثم يؤذن الثاني بعده مباشرة. الظاهر لا، الظاهر أنه لا يتابع، لأن هذا ليس هو الذي سنه عمر، سنه عثمان رضي الله عنه، فلا يكون مشروعا. يعني هذا أجابك على الخمر، قال إن هذا ليس هذا الرنين ليس للإعلام بدخوله الصلاة، فلا يكون في التشبه. ما أدري أنا جواب حمد من شرف سديد. نعم سكي.
لو قال هذا القائل إن المأذون لهم بالتشريع هم جميع الخلفاء الراشدين.
نعم.
وليس عثمان أو واحد منهم.
لقلنا إنك رجل أعجمي. إذا قال سنة الخلفاء مو معنى أن يتفقوا عليها. مو شرط.
مو رأيك كلام الخلفاء كامل هو مشير.
لا. سنة الخلفاء وكل خليفة واحد.
باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك.
ثم تنزل مع هذا الذكي لأنه ربما يجيك إنسان عنيد ويقول ترى أنت أعجمي قال الأعجمي أنت. قل له من بقي من الخلفاء في زمن عثمان إلا علي وعلي لم يكن.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
إذا دخل استثنى هنا يوتر الإقامة استثنى منها الإقامة يعني قد قامت الصلاة فإنها تشفع أي تقال مرتين. وبقى عندنا إيش التكبير في أول الإقامة وفي آخر فإنه يشفع. فأجاب بعض العلماء بأن كونه مرتين بالنسبة للأربع الأذان يعتبر وترا لأن الأربع شفع الاثنين. فإذا كانت الأربع شفع الاثنين صار الاثنان وترا بالنسبة للأربع. ويبقى الإشكال في إيش التكبير الأخير وفي لا إله إلا الله بالنسبة للأذان. في التكبير الأخير ما يظهر شيء بين في الإجابة عنه. أما في التهليل في آخره فإن قطعه على وتر واضح لأن هذه الكلمة كلمة توحيد والعبادات كلها مقطوعة على وتر. كل العبادات أركان الإسلام الخمس كلها على وتر. الله أكبر. نعم. كم الصلوات؟ وتر ولا شفع؟ أصبر. هجر. طيب. كم ركعة؟ وتر ولا شفع؟ وتر. نأتي إلى الزكاة ما عاد يمكن حصل. الزكاة ما يمكن حصل لأنها تبع الماء. كثرة وقلة. الصيام وتر. لا تسمى شهر واحد بس يعني هو يعتبر النصوم على انه شهر فهو واحد. الحج وتر اهم اركانها الاوتار. الطواف سبع اشواط والسعي كذلك. الوقوف بعرفة مرة واحدة في مزدلفة مرة واحدة. الجمرات ثلاث على سبع. المبيت بمنى الأكمل وتر ثلاث ليال. طواف الوداع سبع. نعم إذا كنا نستعين على الطواف فالحول إذا كما تقدر الواجب فيها شيء وتر أنا يختلف. نعم. الأحسن أن يؤذن في وقت يكون أرفق بالناس من جهتين من جهة التبكير والتأخير. يعني مثلا لا نقول أذن إذا ارتفعت الشمس إذا رمح لأن هذا في مشقة أن تنادي الناس من ذلك الوقت. ولا نقول أخر قبل الزوال بخمس دقائق. يعني عمل أهل نجد الآن هو أحسن شيء قبل الأذان الثاني بساعة أو ساعة إلى ربع. نعم هذا أحسن شيء. وأحسن شيء ساعة لأجل الناس اللي يكون معهم ساعة أكثر. نعم اي في مكة وغيره في البلاد الاخرى الظاهر حتى بلادك شلون نسع طيب ومصر ها؟ 5 دقائق وسوريا كم بين الأذان الأول والثاني الجمعة
ساعة
ساعة طيب في اليمن ما في احنا اليمن ها حوالي نصف نصف ساعة يعني على كل حال أيضا الجزائر انتي يحول سبحان الله والسودان 3 ها اي ها كينيا كم
مباشرة
سبحان الله كينيا ساعة طيب
يا شيخ عندنا بعض البلاد
بعض وبعض الخليج الخليج ما في أحد منا ها شاب أين هذا نصف ساعة فعلى كل حال يعني نصف ساعة ساعة إلى أربع ساعة معقول ساعة وربع يا في 5 دقائق أو 3 دقائق وش الفائدة وين مصر مصر ايه هو قال
ساعة
كلها طيب ها ايش كم
5
اللهم اهدنا الله يهديك محجوب نعم أما أنا ما أتابع إذا سأل اللي بينهم 5 دقائق ما أتابع
كان عندنا مسجد
نفسي عن الأذن
فيه
الأذن
الأول
أثناء
ساعة قبل
الأذن ساعة
نعم
والله شيء إذا كان عندكم ما يخالف الإنسان يعني يؤذن على أحد يؤذن كذا وأحد يؤذن كذا فلا بأس اتبع مثلا أنه أقرب الصلاة أما إذا كان هذا يؤدي إلى مخالفة يعني الناس عموم الناس وربما يجعل الإنسان على استفهام ويؤذى الحمد لله
هل يقصد الأذان الأول مطلقا؟
كيف؟
هل
يقصد الأذان
الأول
أن يؤذن قبل الثاني 5 دقائق؟ أيهما أحسن للناس؟
وما أعتقد الناس أن يؤذنون أذان الأذانين؟
الحمد لله ما دام في الأول.
إنه
مقبول أن يؤذن قبل. إيه، لكن أيسر أن يؤذن أذانين بين 5 دقائق لأن 5 دقائق تنفع الناس. تنفع الناس بالحضور.
يعني من يعلم أن هذا المسجد يؤذن أذان واحد فلا يأتي لا يقصد الأذان الأول.
إيه. أنا أرى أن فعل ما سمع عثمان أحسن تقدم نعم زكي زين الجزائر مرة لم هو مسلم مخطئون السنة ما سنة هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه
شيخ هل يمكن لجميع الصحابة أن يقروا عثمان رضي الله عنه ولم يخالفوه يقروا على الأذان إذا كان في نظره أنه بدعة ولا يعلم أحد منهم
ما بتمانع أن أحد خالف
كما خالفوه يعني كما استرجع ابن مسعود
أين كما خالفوه في الإثمان في منه ما نعلم دخل وقت الآن طيب البخاري
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن حداء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس
قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
معنى هذه الجملة بعدما سبق فأمر بلال بالأذان وأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لأنه مو بالإشكال هل يشفع أو يوتر، الإشكال هل ينادى للصلاة أو يجعل علامات.
باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة.
سبق الكلام على هذا. أي النهر.
باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر.
ثوب
تثوب. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطب. عندنا يخطب يا شيخ.
عندنا نسخة قضى التثويب بداله قضي التثويب، وهذه هي المناسبة لقوله إذا ثوب.
يعني حتى نعم. إذا قضي.
أي فيها نسخة إذا قضى التثويب، وأقول هذه هي المناسبة لقوله إذا ثوب بالصلاة.
أقبل يا شيخ حتى يخطر عندنا.
نعم.
حتى يخطر.
يخطر عندنا لا، حتى يخطر. حتى يخطر. طيب وفي نسخة يخطر يعني الطاء هي لغتها.
حتى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
في هذا الحديث بيان فضل التأذين وأنه سبب لطرد الشياطين، لأن الشيطان يولي وله ضراط، وضراطه هذا لأنه لم يتمالك نفسه، كما أن الإنسان إذا أصيب بالفزع فإما أن يضرب إذا كان حول الدب الريح، وإما أن يبول، وإما أن يحدث شيء آخر، فهو يفزع من الأذى ويتولى وله ضراط. وفي هذا الحديث أخذ من هذا أن الشيطان يسمع وأنه يفر من ذكر الله عز وجل، ولهذا وصف بالخناس الذي يخلص عند الذكر، وأنه مجوف لأن الريح والضراب لا تكون إلا من مجوف. ويدل على هذا أيضا أنه مجوف أنه يأكل ويشرب، ولا يمكن أن يأكل ويشرب إلا وهو غير مجوف وهو مجوف. أما الملائكة فقد جاء في الآثار أنهم صمت ليس لهم أجواف، وذلك لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يتغذون بذكر الله عز وجل، وذكر الله تعالى غذاء لمن هو أنس له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهجتك، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والمراد يطعمه ويسقيه بذكر الله عز وجل، كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتنهيها عن الزاد، يعني أحاديث معشوقته ترهيها عن الزاد وعن الشراب. فكذلك أنس الإنسان بذكر الله عز وجل ينهيها عن الأكل والشرب ولهذا كان الملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون، ولهذا لم يخلق الله لهم أجواف. وفي هذا أيضا دليل على أن الشيطان يترصد لبني آدم كلما وجد فرصة حضر، لأنه إذا قضى التعذيب إذا قضى التعذيب أقبل حتى يغوي بني آدم. ومن جملة إغوائهم في هذا الحال أن يثبطهم عن السعي إلى الصلاة وما أشبه ذلك، حتى إذا ثوب بالصلاة ثوب يعني أعيد مرة ثانية، لأن التثويب من ثوب أي أعاد، وثاب بمعنى رجع وعاد. طيب أدبر، لكن لم يذكر هنا أن له ضراطا، وسبب ذلك والله أعلم أن التأذين في نفسه أوقع من الإقامة، لأن الإقامة أقل عددا من وجه، ولأنها تحذر ولا ترتل، ولأنها في الغالب لا تكون في مكان مرتفع عالي كالإقامة كالأذان قصدي كالأذان. وقوله ومن فوائد هذا الحديث حرص الشيطان على إلهاء الإنسان في صلاته عن ذكر الله، لأن ذكر الله هو ذكر إيش؟ ذكر القلب. فإذا سرح القلب وصار يوسوس صارت الصلاة جسما بلا روح. الشيطان يحرص على هذا، يحرص على أن تكون صلاة بني آدم جسما بلا روح. ومن فوائد هذا الحديث أن الوسواس لا يبطل الصلاة، لا يبطل الوسواس يعني حديث النفس والهواجس لا تبطل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يقول اذكر كذا وكذا يشمل أن يذكره مرة أو مرتين أو في جميع الصلوات أو في جميع الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فمن العلماء من يقول إن الصلاة تبطل، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الحال، لأن الإنسان ينشغل، ينشغل قلبه بما هو مشتاق إليه من طعام أو ما من حبس من بول أو غائط. ولكن جمهور العلماء على أنه إذا غلب الوسواس على الصلاة فإنه لا يبطلها لكنه ينقصها حتى ينصرف الإنسان، وليس من صلاة له من صلاته إلا عشرها أو أقل. ومن فوائد هذا الحديث أن الدخول في الصلاة قد يكون سببا لتذكر ما نسيه الإنسان. ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة معروف بالذكاء، أن رجلا أتى إليه وقال له إنني قد وديعت وديعة عظيمة وإني نسيت أين محلها، قالوا اذهب فصل، اذهب فصل. فلما ذهب الرجل توضأ وصلى ودخل في الصلاة بدأ يتجول وين الوديعة وين الوديعة حتى ذكرها، حتى ذكرها. فهل نقول الآن لو أن أحد جاءنا يقول نسيت أمر هام نقول اذهب فصلي؟ إن قلنا ذلك فقد اقتدينا بإمام، إمام من أمة المسلمين. ثم نستأنس بهذا الحديث أن الشيطان يذكر الإنسان ما نسله في حال صلاته. ومن ذكاء الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا قال لزوجته إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق ثلاثا. وكان غالب الأمة من أئمة وأتباعهم يرون أن تعليق الطلاق تعليق محض متى وجد المعلق عليه طلقه ولو قصد بذلك النبي. ويرون أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو بكلمة واحدة. ولم يجد أحدا هذا الرجل لن يجد أحدا فيه بالتفصيل فيقول هل أنت أردت اليمين أو أردت تعليق المحرم، ولن يجد أحدا فيه بأن الطلاق الثلاث واحد. المرأة لا تريد زوجها، لا تريد زوجها. مضى هذه من الليل وهو يقول ابن الحلال كلمي كلمي، لكنها أبدا صمت وخرفت، فضاقت عليه الأرض وما رحبت. فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال له شو الأفلام القضية كذا وكذا، والآن إن طلع الفجر بانت من زوجها. فقال له هنا حيلة، اذهب إلى فلان المؤذن الآن ومره بأن يؤذن. نعم. فذهب الرجل إلى المؤذن وقال جزاك الله خير، أنا وقعت في ورطة وأرشدني الإمام إلى كذا وكذا، أنقذني. قال طيب، الأذان في آخر الليل أيضا مشروع في إيقاظ النائم. فذهب المؤذن فأذن، وذاك راح لزوجته، الرجل راح لزوجته. لما أذن الله أكبر، قالت الحمد لله الذي أنجاني منك. قال الحمد لله الذي أبقاك لي، الفجر لم يطلع معك. هنا فالمهم أن التحيل على الشيء المباح لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. طيب، وقول حتى يظل الرجل لا ذيك مصدر، هل لهذه العلة من دواء؟ الجواب نعم، لها دواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا لم يكن عنده ترجيح إيش؟ أن يبني على اليقين وهو الأقل، كما يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، وهو لا يرجح هذا ولا هذا، نقول ابني على اليقين وهو الأقل، واسجد للسهو قبل السهو. أما إذا كان لديك ترجيح فابني على ما ترجح واسجد للسهو بعد السلام. والدين ولله الحمد لم يجعل للإنسان أي وسيلة إلى القلق والتعب، كل مشكلات الدنيا حلها، لكن قد لا يتيسر الإنسان الحل إما لذنوب أصابها أو لجهل أو لغير ذلك. وإلا فأنا واثق بأنه لا يمكن يوجد مشكلة نفسية ولا اجتماعية إلا وفي الدين، وفي الدين حله. ولا كثرت الآن الآفات النفسية والأمراض النفسية إلا بسبب ضعف الإيمان لدى كثير من الناس، وإلا فمن عنده قوة إيمان ما لا يمكن يصيبه شيء من هذا. وأضرب لكم مثلا، وإن كنا خرجنا بعض الشيء، أضرب لكم مثلا بالقدر، بالقضاء والقدر. إنسان اجتهد يريد أن يصل إلى أمر ما من الأمور، لكن أخلف الأمر وكان الواقع على خلاف ما يريد. من عنده إيمان بالقدر ورضا بالله عز وجل ربا فإنه يتساوى عنده الأمر. يقول ما أمرت به فعلت، حرصت على ما ينفعني واستعنت بالله، وما خرج عن طاقتي فهو إلى ربي وربي يفعل بما شاء. ويقول قدر الله وما شاء، فتجده مطمئنا تماما، نفسه راضية مع الله عز وجل في قدره ومع الله في شر. لكن من عنده ضعف إيمان إذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد إيش يفعل؟ يتكدر ويندم، وليتي ما فعلت، ولو لم أفعل كذا لفعل كذا، وما أشبه ذلك. ثم تفريعة الأمراض النفسية والهواجس والأرض. فأقول إن الدين الإسلامي ولله الحمد لم يدع الإنسان في قلق أبدا أبدا، لكن المسألة تحتاج إلى إيمان وعلم. ولشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتاب اسمه إيش؟ الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. وكتاب آخر مثله الدين الإسلامي يحل جميع المشاكل. وأراني مرة كتاب أيضا صغير، رسالة صغيرة أذكر اسمها دع القلق وابدأ الحياة، ما لا أدري من مؤلفه، نعم غربي. المهم شيخنا رحمه الله أثنى على هذا الكتاب وقال هذا كتاب جيد، وربما أنه على أساسه ألف كتاب في سنتين صغيرتين هنا. فأنا أقول أن طالب العلم ينبغي له أن يرجع دائما إلى الدين الإسلامي، الكتاب والسنة، حتى يحيى حياة سعيدة. وهذا في القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الجواب فلنحيينه حياة طيبة. هنا ما قال لنرزقنه أو لنصححن بدنه، قال لنحيينه حياة طيبة، وهذا هو المقصود. قد يكون المريض الذي يعاني من أمراض عظيمة حياته أطيب من شخص ممتلئ شبابا وقوة وصحة، أليس كذلك؟ وقد يكون الفقير الذي لا يجد إلا الغداء بعد العشاء أطيب قلبا وحياة من إنسان غني يأتيه رزق على ما يريد. الكلام ليس على كثرة المال، الكلام على الحياة الطيبة التي كل إنسان يسعى لها. وسببها هذان الأمران، الإيمان والشيء والعمل، الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومعلوم أن العمل الصالح لا بد فيه من علم، العلم قبل العمل.
نعم. بعض الذين يقرؤون على المرضى يؤذنون في الغرفة مستدلين بهذا الحديث
على المصابين بالجن، يعني ما يبعد ما يبعد، لكن أخاف إذا سكت هجم هجمة ما هي زينة.
ما دام يرجع إلى المسجد،
نعم
ما دام الشيطان يرجع إلى المسجد،
إن يقول أخشى من هؤلاء. لكن على كل حال إذا الشيطان بهذا طيب. نعم سليم. نعم لا له، هو ما قصد، هو يمكن لعله كبر مرة واحدة ونسى.
أحسن الله عليك. في هذا الحديث يعني محض إخبار الواقع ولا هو فيه نوع من التهديد؟
لا، بارك الله فيك. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الواقع لا يعني إخباره والرضا به، يبقى النظر هل الواقع موافق للشريعة أو لا. لكن الواقع هذا واقع موافق للشريعة. كيف؟ لأن الإنسان لا يؤاخذ بهذه الوساوس، ولهذا كان الصحيح أن صلاته صحيحة. لكن إخباره بأن الضعينة تذهب من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، هل هذا يعني جواز سفر المرأة بلا محرم؟ إخباره بأننا سنركب سنن من كان قبلنا، هل معناه الإذن لنا بذلك؟
باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف.
قد يقول قائل إن هذا الأثر يخالف الترجمة، لأنه قال باب رفع الصوت بالنداء ثم قال أذن أذانا سمحا، يعني مراده أن ترفع صوتك بدون إزعاج، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ارفعوا على أنفسكم لما رفع أصواتهم بالتكبير، يعني لا تصرخ في الأذان صراخا مزعجا، اجعله سمحا مع رفع الصوت. والحمد لله الآن جاء الله لنا بهذه المكبرات الصوت، الإنسان يؤدي الأذان بكل سهولة وبكل راحة ويسمع سماعا قوية، وهذه من معونة الله عز وجل. جاء كما أننا الآن إذا أردنا أن ننظر إلى كتاب ضعيف الخط نستعمل النظرات، تكبر المرئي وهذا تكبر المسموع. وشو بالسمح؟
وقال طاول ابن حجر قوله وقال عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فطرب هشام
أو طرب
فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز فذكره ولم أقف على اسم هذا المؤذن وأظنه من بني سعد القرض لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع لا أنه نهاه عن رفع الصوت. وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي. وقال ابن حبان لا تحل الرواية عنه ثم غفل فذكره في الثقات. قوله عن أبيه قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله فارفع صوتك بالنداء. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا لوم على الإنسان إذا أحب الغنم والبادية، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني الأودية. والناس يختلفون، منهم من يهوى هذا ومنهم من يهوى هذا، ولولا هذا الاختلاف لتعطلت المصالح. ومن فوائد هذا الحديث أن الجن يشهدون للإنسان بما سمعوا من عبادة الله، وكذلك الناس. يعني مثلا نحن نشهد مثلا إذا أذن الأخ عبد الرحمن نشهد يوم القيامة أنه أذن وأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودعا إلى الصلاة ودعا إلى الفلاح وكبر الله ووحده. وقوله ولا شيء، ماذا يعني شيء؟ هل شيء مما يسمع كالحيوان الحشرات أو حتى الشجر والمدر الثاني المراد الثاني؟ كل شيء. فالأرض تسمع مع أنه ليس لها أذان، لكنها تسمع وتحدث أخبارها يوم القيامة بما رأت وبما سمعت، مع أننا لا نرى لها أذانا ولا أعينا. وننطلق من هذا إلى أن إثبات سمع الله عز وجل لا يستلزم ثبوت الأذن له. ولهذا لو سألك سائل إن الله تعالى يسمع، قلنا نعم، هل له أذن؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. إذا قال إن السمع يتوقف على وجود الأذن، قلنا لا، لا يتوقف. فهناك من المخلوقات ما يسمع وليس له وليس أذن. فالخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، من باب أولى أن نقول إنه لا يلزم من ثبوت سمعه أن يكون له أذن. فإذا قال ألست تثبت له عينه، نقول بلى، لكن بدليل مستقل، لا من أجل أنه بصير أو أنه يرى، ولكن بدليل مستقل. نعم. وش جنسه؟ شياطين بني آدم. أسألك شياطين بني آدم. إيه كل شياطين. إبليس وغير إبليس. الذين لا نرى. أما شياطين الإنس لا. لا لا لا. ايش ايش كيف كيف انما يكون الفعل لا لا ما نفيت العلم لكن نعلم يسمع يعني يدرك المسموعات هم يؤذنون لا شيء بلا شيء ها لا لا المؤذن ألا العهد الذهن لا 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 يسمعه يقول لا يسمع صوته جن هذه بارك الله فيك متعلق فاعل يسمع لكننا لا يمكن ان ننفي ان الجن المسلمين يؤذنون ما نفي قد يؤذنون اذا كانوا في فيافي بعيده من 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 مناطق الانس التي تؤذن قد يؤذنون مسلمون نعم الظاهر يكفي الظاهر يكفي وإذا أردت التحقيق فاتصل بواحد منهم الليل وقال نعم كيف؟ جريه لجريه أي حتى لا شد به يوم القيامة لا لكنه يكره ذكر الله وهو يعلم أن هذا الأذان نداء للصلاة كلما كانت العبادة أحب إلى الله فهي أكره للشيطان نعم إيه هل هو جهر قد يجهر الإمام ولكن هذا جهر أخص من الإقامة وأخص من الأذان ثم لا يمكن أن نعارض كلام الرسول وهو يقول إذا ثوب الصلاة أدبر ثم إذا حضر الصلاة أقرب ما يمكن نقول هو يهرب من صوت الأذان صوت الإقامة ولا يهرب من صوت الإمام في الجهرية ثلاثة أربعة طيب.
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
طيب يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين والثاني أنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد والثالث أنه يقام فيه العدل فإنه في ذلك اليوم يقتص للظالم من المظلوم صح؟ أو للمظلوم من الظالم يقتص للمظلوم من الظالم ولا الظالم مظلوم للمظلوم من الظالم بعد الصلاة وافد يا أهلو نعم إيش إيه نعم التلحين في الأذان مكروه تعرف التلحين بالأذان؟ وش هو مش معناه؟ اي صح تمام يعني يكون مطربا به نعم ابيد
علمنا ان لله
ايش؟
نعم.
نحن نقول سمع، لكن الأذن هي السمع، هي الأذن هي السمع. آلة السمع لنا نحن، لكن للأرض للشجر حجر ما هي بأس. إيه هذا ما هو صحيح، هذا يعني كلمة السميع هذه مشتقة جميع اللغات العرب، اللغات مو العرب فقط، حتى العرب والعجم أن المشتق دائما على المعنى المشتق منه. وهل يقال للأصم إنه سميع؟ لا يقال. نعم سليم.
بعض المدينين والأسنين والحجاب يا شيخ في ود من أذانا أخاف أني أنا أستاذ من نفسي
استثمنت
بشكل منه
هذا صحيح موجود هنا. لا لا تكره، لا اكره فعله وأما الأذان هو الأذان
صراحة
أيها الشكر الله يهديه. نعم
ايش
وش معنى يقول لك أقبل وله أدبر وله ضرار؟ مش معنى يعني التفت فقط وقام يضارب هرب هرب أي هذه فيها خلاف بناء على صحة الحديث. والأذان يعني حديثه أقوى من حديث الإقامة، والعلماء عللوا لهذا قالوا من أجل مؤذنه، لكن أحيانا تكون أصواتهم مختلفة، هذا مثل بدأ بالتكبير وهذا وصل إلى التشهد، فنرى أنك تتبع الأول، لكن أحيانا يكون الذي بدأ بعده يغلب الأول، يعني يكون صوته أقرب إليك وأقوى، فهل تنتقل عن الأول للثاني؟ نقول إذا كان من أجل صوت علو صوت الثاني يضيع عنك الصوت الأول فتابع الثاني، وإلا فاستمر في متابعة في الأول.
إذا دخلنا المنطقة
نعم
ونرك سيارة، إذا هو المنطقة يؤذن مؤذن ويتصف فيها يؤذن ثاني.
نعم.
والأول انقطع
صوته. نعم. والثاني في أثناء الأذان. نعم. وش تلون في هذا؟ أنتم فاهمين سؤاله؟ الآن الأول انقطع على ما يسمع، هذا معناها المتابعة متعددة. والثاني لما وزنته أو لما حذيته وإذا هو قد شرع انتصف في الأذان، فهل نقول إنه يتابع الثاني ويبدأ مثل الله أكبر الله أكبر حتى يصل إلى ما وصل إليه الثاني واستمر معه؟ هذا أحسن. سبع وخمس الآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا،
فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد الخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم صباح المنذرين.
قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يفعل بالأذان من الدماء، يعني أن الأذان إذا سمع فإنه يعصم دم البلد الذي سمع منه الأذان، وهذا يدل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال العلماء: إذا تركه أهل بلد فإنهم يقاتلون حتى يأتوا بالأذان، لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. فكان تركه يا حجاج فكان تركه مبيحا لدماء. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوما انتظر، فإن سمع أذانا لم يتقدم ولم يغزو، لأن هذا يدل على أن البلاد بلاد إسلام، وإن لم يسمع أذانا غزاه وأغار عليه. يقول: وذكر خروجهم إلى خيبر، وخيبر هي مزارع وحصون، حط كتاب الأرض. طب خيبر حصون ومزارع لليهود، وأكثر من فيها بنو النضير، لأنهم خرجوا من المدينة ونزلوا فيها، وبعضهم ذهب إلى أذرعات الشام. فلما أصبح ولم يسمع أذانا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام، خرجوا بالمكاتل يعني الزبلان والمساح، لأنهم فلاحون. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله والخميس، يعني هذا محمد، ولا يقولون رسول الله لأنهم لا يقرون برسالته، مكذبون له، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والخميس يعني الجيش الكثير، وكأنهم الله أعلم خرجوا وهم مرعوبون. ولهذا كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الله أكبر مرتين، وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بساحتهم يعني ما حولهم، فساء صباح المنذرين أي أنه يلحقهم المساء والبؤس. وفي هذا دليل على التكبير عند ظهور الرعب في الأعداء، لأن التكبير يشعر المكبر بأنه فوق هذا العدو، كما يفعل الناس الآن في غزواتهم في البوسنة والهرسك، وكذلك في الشيشان، وكذلك في أقوام من قبل. إذا قابلوا الكفار أرهجوهم بالتكبير، حتى إن بعض هؤلاء الأعداء صاروا يكبرون يوهمون أنهم من جنود المسلمين، ولكن المسلمين والحمد لله يعرفونه. نعم. وقوله الله أكبر يعني أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته عز وجل، فله الكبرياء في السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ولكن يجب أن يحمي الإنسان نفسه من التفكير في ذات الله، لأنه سيرجع البصر خاسئا وهو حسير، ولا يستطيع أن يصل إلى غاية، إنما يفكر في أسماء الله وصفاته وما يتعلق بذلك، ويؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء. نعم.
شيخ، في أحاديث ورد النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو، ما المراد؟
إيش؟
النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو.
عن
رفع الصوت عند لقاء
العدو. لا ما في كل موضع بحسبه. إذا خيف من العدو أن الإنسان يكبر استدل العدو بكبيره على ذاته وهو المقصود فإنه ينهى عن رفع الصوت. أصبر. وأما إذا لم يكن هناك مفسدة فلا بأس. فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين إلى العدو وهو يقول أن النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب. نعم. إيش؟ هل هو؟ نعم. لا لا في وقت محدود. لكن الرسول إذا قدم إلى العدو ليلا انتظر. نعم. هذا من جهل. بلاد الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام، الصلوات، الأذان، الصيام، العيد وما أشبه ذلك. أما كون الحاكم يخالف بحكمه بغير ما أنزل الله فهذا لا يخرجها عن كونها بلاد الإسلام. نعم.
باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثل إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
في هذا الباب ما يقول إذا سمع المنادي، يعني المنادي بالصلاة وهو المؤذن. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وإنما قال المؤذن لأنه لا يتابع إلا المؤذن. وأما المقيم فالحديث الوارد فيه في صحته نظر من جهة رواته ومن جهة اتصال سنده. وأما الأذان فثابت ولا أشكال فيه أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا هو الفائدة من إظهار الضمير في قوله مثل ما يقول. وظاهر الحديث إذا سمعتم النداء أنه يشمل النداء المسموع ولو تعدد، يشمل النداء المسموع ولو تعدد. وهكذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه يجيب المؤذن ثانيا وثالثا ورابعا إلا إذا أدى الصلاة التي ينادى لها. وعلل ذلك بأنه غير مطلوب بهذا النداء. ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه وإن كنت قد أديتها فإن الحديث لم يقيد. ثم إنه ذكر يثاب الإنسان عليه. وقوله قولوا مثل ما يقول المؤذن يستثنى منه ما جاء في الروايات الأخرى أنه في حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك في حي على الفلاح فلا يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن المؤذن منادي حي على الصلاة يعني أقبل، حي على الفلاح يعني أقبل. فلا يناسب أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني كذا ناديته أنت وهو يناديك حصل بذلك التعارض. ولكنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كأن لسان حالك يقول قد أجبت ولكني أسأل الله العون. وأفوض الأمر إليه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فتكون هذه الجملة أو هذه الكلمة تكون كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. وظاهر هذا الحديث أن المؤذن إذا قال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم فإنك تقول الصلاة خير من النوم، لأنه لم يستثنى إلا الحيعلتان فقط. وفي إسناد حديث الثاني قول حدثني بعض إخواني. ما عندي في الشرح من هو؟ نعم كيف؟
في أول بحث ولا؟ قال حدثني قال يحيى وحدثني نعم شيخ قال ابن حجر قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم يقول انتهى، فأحال بقوله نحوه على الذي قبله. وقد عرفت أنه لم يسبق لفظه
لم يسق
لفظه كله. وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تاما منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. قال يحيى فحدثني صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعنا نبيكم انتهى. فاشتمل هذا السياق على فوائد، أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمد بن إبراهيم. فأمن ما يخشى من تدليسه. فأمن ما يخشى من تدليسه. ثانيها بيان مختصر من روايتي البخاري. ثالثها أن قوله في الرواية الأولى أنه سمع معاوية يوما فقال مثله فيه حذف تقديره، أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يوما فقال مثله. رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام له. خامسها أن قوله قال يحيى ليس تعليقا من البخاري كما زعمه بعضهم، بل هو عنده بإسناد إسحاق، وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالا أنه عنده بإسنادين، ثم إن إسحاق هذا لم ينسب وهو ابن راهوية. كذلك صرح به أبو نعيم وفي مستخرجه وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه. وحكى الكرماني وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه. وحكى الكرماني عن غيره أن المراد به الأوزاعي، وفيه نظر بأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية. وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ وقد غلب على ظني أنه علقمة بن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن علقمة أو عمرو بن علقمة. وإنما قلت ذلك
لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من طريقين، أحدهما عن نهش التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واحد، والآخر عن علقمة بن وقاص عنه، وقد أخرجه النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج. قال أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن فقال معاوية كما قال حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ورواه ابن خزيمة أيضا من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال كنت عند معاوية فذكر مثله وأوضح سياقا منه.
وأوضح سياقا منه
وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب حي على الفلاح اختصر في حديث الباب بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره، وإن إلى في قوله في الطريق الأولى فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمد رسول الله بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. تنبيه: أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني، ولم يخرج مسلم حديث معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها، لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا. وفي الباب أيضا عن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع وهما في الطبراني وغيره عن أنس في البزار وغيره، والله تعالى أعلم.
لكن على كل حال المشهور أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس بصحيح، إنما يقولون قد قامت الصلاة، هذا إذا انصح الحديث فيه نظر. نعم، إذا كان إيش؟ نعم لا بأس. نعم ثبت به السنة. نعم ايش؟ نعم. إجابة المؤذن ليست واجبة على قول الراجح الذي عليه جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجوب الآخر. فالصحيح أنها ليست واجبة، لكن هل يجيب وهو يصلي؟ الصحيح أنه لا يجيب، لأن ذلك يشغل عن الصلاة. ولا يرد على هذا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في من غلب الوسواس أو في من ألقى الشيطان في قلبه الوسواس أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أنه أقر معاوية بن الحكم على قوله الحمد لله حين عطس، لأن هذه كلمة واحدة لا تؤثر، لكن لو تابع المؤذن سيكون كلمات كثيرة فتشغله عن الصلاة. وطرد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وقال إن المصلي يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة، سواء الأذان أو العطاس أو إصابة الوسواس في الصلاة أو غير ذلك، لكن الصحيح أن ما كان مشكلا فإنه لا يقال. أما القراءة فلا شك أنه يقطعها من أجل أن يجيب المؤذن، لأن القراءة لا تفوت وإجابة المؤذن تفوت. استثنى العلماء من ذلك إذا كان في الخلاء فإنه لا يجيب، لكن هل يقضي ما فات أو لا يقضي؟ الصواب في هذا التفصيل، وأنه إن طال الوقت فلا يقضي، وإن كان الوقت قريبا فليقضي. نعم، أخذنا ثلاثة.
باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم. قال البخاري: باب الدعاء عند النداء. ولم يقل بعد النداء، لأن لفظ الحديث يحتمل أن يكون عند النداء حين استماعه أو عند انتهائه، لكن قد ورد ما يدل على أنه يقول هذا الذكر بعد الانتهاء، وأنه إذا انتهى صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا بذلك. وقوله حين يسمع النداء، المراد به الأذان. وقوله حين يسمع النداء يشمل ما إذا سمعه بواسطة أو بغير واسطة. فلو سمعه الإنسان عبر مكبر الصوت أو عبر الإذاعة وهو يسمعه يؤذن على الهواء فإنه يجيب، أما لو سمع شيئا مسجلا فإنه لا يجيب، لأن هذا حكاية صوت ماضي وليس أذان. ولهذا لا يصح أن يقتصر في الأذان على فتح الشريط مسجل يسمع منه الأذان، لأنه ليس المقصود رنين الأذان، المقصود التعبد لله بهذا الأذان. إذا حضرت الصراخ فليؤذن لكم أحد، وهذا الشريط متى كان؟ متى؟ قبل، يمكن قبل حضور الصلاة بأيام أو أشهر أو سنين. وقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، سبق لنا الكلام على اللهم ورب هذه الدعوة التامة. ما هذه الدعوة التامة؟ هي دعوة المؤذن، لأنها دعوة تامة مبنية على التعظيم، تعظيم الله عز وجل والشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة وللدعوة إلى الصلاة والدعوة للفلاح، وهذا غاز ما يكون من التمام. وقول الصلاة القائمة قال العلماء معناها التي ستقام، وقيل معناها القائمة التي أقامها المسلمون، وليس مراد الصلاة الحاضرة. وعلى هذا فتكون القائمة إيش معناه؟ القائمة فعلا، لأن الصلاة عند المسلمين قائمة سواء التي مضت أو التي تأتي. أما إذا كان مراد الصلاة الحاضرة فإن القائمة هنا بمعنى التي ستقام. آتي محمدا الوسيلة، آتي بمعنى أعطي، عبد الله زيدان، أين مفعولها الأول؟ الثاني الوسيلة. آتي محمدا الوسيلة، والمراد بمحمد هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يوصف بالرسالة لأن هذا خبر، والخبر لا بأس أن يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه، أما لو دعاه الإنسان فإنه يدعوه بلقبه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يقول بعضكم بعض يا عبد الله يا محمد يا علي، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله. أما في باب الخبر فلا بأس أن يذكر باسمه. وقولها الوسيلة والفضيلة، فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة بأنها أعلى درجة في الجنة، وأنه لا ينبغي أن تكون إلا العبد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو. والفضيلة عطف على الوسيلة، لأن الوسيلة باعتبار المكان والفضيلة باعتبار الحال، فيجمع له بين الكمال الذاتي وكمال المستقر. وقوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أين الوعد؟ الوعد في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى هنا ليست للرجاء بل للتحقق. ولهذا قال العلماء إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهي واجبة يعني واقعة، عسى أن يبعثك. وهذا القول يستشهد له بهذا الآية بهذا الحديث لأنه جعل ذلك وعدا من الله. والمقام المحمود الذي وعده عليه الصلاة والسلام هو المقام الذي لا يكون لغيره فيحمده عليه الأولون والآخرون، وذلك هو الشفاعة العظمى. أو نقول إن الشفاعة العظمى منه وليست إياه وحدها. والشفاعة العظمى هي أن الناس يوم القيامة يبعثون فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم فيذهبون ويعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى ولا يعتذر، لكن يحيلهم على من هو أفضل منه فيقول ائتوا محمدا، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشبع وينزل رب عز وجل للقضاء بين عباده فيقضي بينه. نعم. وقوله الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة، هذه حلت جواب من الشرطية في أول الحديث من قال حين يسمع. وقول الشفاعة، الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، فإذا أضفت إلى الواحد ثانيا قيل شفعه أي جعله شفعا، وإذا أضفت إلى الثلاثة واحدا قيل إيش شفعه أي جعله شفعا. وهي في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الجنة يدخلوها هذه توسط بجلب منفعة، وشفاعته في الموقف أن يقضى بينهم فيستريحوا هذه لدفع مضرة. واعلم أن الشفاعة نوعان، عامة وخاصة. فالخاصة هي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لغيره، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والثاني شفاعته لأهل الجنة أن يفتح لهم فيدخلوها، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، لأنه لا أحد يشفع في كافر فيقبل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شفع في عمه فخفف عنه. هذه الأنواع الثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون لغيره. فإن قال قائل لماذا خص أبو طالب، لماذا خص أبو طالب بقبول الشفاعة له؟ ألأنه عم الرسول؟ لا.